بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو ابن سلام ويقال سلام، قال أخبرنا عبد الوهاب وهو الثقفي، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني القائل: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله عز وجل لعالم سنة من أول أمره، أي أن هذا من السعادة أن ييسر الله سبحانه وتعالى للحدث أي الصغير وهكذا للأعجمي عالم سنة من أول أمره، فلا يتلوث بالبدع والمحدثات ونحوها. قال عن حفصة وهي بنت سيرين قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين. والعواتق جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج أو هي الكريمة على أهلها أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة، وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد. والحاصل أن العواتق المرأة التي أو البنت التي قاربت بلوغ الحلم أو استحقت التزويج. كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. هذه المرأة يقول الحافظ لم أقف على تسميتها، وقصر بني خلف كان بالبصرة ومنسوب إلى طلحة بن عبيد الله بن خلف، طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة، وقد ولي إمرة سجستان. قال: فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 يعني غزوة، وأختها هي قال قيل هي أم عطية وقيل غيرها، وعليه مشى الكرماني، وعلى تقدير أن تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضا. وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة. قالت: وكانت أختي معه في 6 أي زوجته. قالت: كنا نداوي الكلمة، مقصود بالكلمة الجرحى، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالمكلوم الذي يجرح مجروح. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، يعني في صلاة العيدين؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني إن كانت لا تجد جلبابا تلبسه فلتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم، أي بأبي هو أمي. جزاك الله خيرا. قالت بأبي، نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. سمعته يقول قبل ذلك قولها بأبي، أي بأبي، أي هو مفدى بأبي، كذا قال الحافظ، هو مفدى بأبي أي أفديه بأبي. بعض الصحابة كان يقول بأبي هو وأمي، والمقصود أفديه بأبي وأمي. سمعته يقول تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المسلمين ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض؟ فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. والشاهد من هذا الحديث قوله تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، أي إلى صلاة العيد. والحائض تخرج، مع أن الحائض لا تصلي، لكن الحكمة من خروجها قول النبي عليه الصلاة والسلام يشهدن الخير ودعوة المسلمين. بوب عليه الإمام البخاري كما ترى باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين. فالحيض يشهدن الخير ويشهدن أيضا دعوة المسلمين. وقد جاء في بعض الروايات يكبرن بتكبيرهم ويدعون، كبرن بتكبيرهم ويدعون، لكن يعتزلن المصلى، أي يعتزلن نعم الأماكن التي يصلى فيها حتى لا يحصل تقطيع للصفوف، حتى لا يحصل تقطيع للصفوف. وقال بعض أهل العلم يعتزلنا المصلى، يعتزلنا الصلاة لا يصلين، ومعلوم أن الحائض لا تصلين. فيؤخذ من هذا الحديث أن كون الحائض لا تصلي ولا تصوم ليس معناها أنها تمتنع عن الخير مطلقا، بل هناك أبواب أخرى من أبواب الخير تفعلها، هناك أبواب أخرى من أبواب الخير تفعلها، من ذكر الله عز وجل والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، نعم، وغير ذلك من الأعمال التي لا تمتنع منها، من أعمال الخير والبر والصدقة، كالصدقة أيضا وبذل المعروف والإحسان وطاعتها أيضا لزوجها، قيامها على شؤون أولادها، كل هذا من الخير الذي تفعل وتقوم به، ولا يحول بينها وبين ذلك الحيض. وقوله في الحديث تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيه مشروعية خروج النساء لأداء صلاة العيد. وأكثر العلماء على استحباب ذلك، أكثر العلماء على استحباب ذلك، ولا نعلم قائلا بوجوبه، مع أن ظاهر الحديث يقتضي الوجوب، لأنه يعني ماذا جاء بالحديث بلفظ الأمر، وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، لتلبسها صاحبتها من جلبابها. نعم، إذا كانت الحائض تخرج فغيرها من باب أولى ممن تصلي، لكن لا أعلم من قال بوجوب ذلك. والمنقول عن العلماء هو الاستحباب، أي استحباب ذلك. فإذا خرجنا لا يكون مع الرجال في خلطة، ولكن تكون النساء في جانب على حدة، تكون النساء في جانب على حدة. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب خطبة العيد ظن أنه لم يسمع النساء، هذا يدل على أنهن كن منفردات في مكان يعني بعيد عن الرجال، فجاء النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة، ظن في الحديث ظن أنه لم يسمع النساء. ويؤخذ من هذا الحديث التعاون على البر والتقوى، فإن المرأة إن لم تجد جلبابا قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ففي التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى، تعاون المرأة المسلمة مع أختها. وقوله في الحديث تخرج العواتق وذوات الخدور، العواتق كما سبق جمع عاتق، وهي المرأة إذا قاربت الاحتلام أو وصلت إلى سن الزواج تسمى عاتق. وأما ذوات الخدور فالخدور جمع خدر، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه، كذا قال الحافظ، لأن المرأة البكر لا تختلط بالنساء كثيرا، فالمعروف عنها هو حياؤها بل شدة حيائها. ولهذا في حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، يضرب بها المثل في الحياء ذات الخدر، أي المرأة البكر تكون في ناحية من البيت تسمى الخدر. والخدر قال هو ستر في ناحية البيت تقعد البكر وراءه، أي تعرف به. تخرج العواتق وذوات الخدور يعني، ونص على إخراجهن لأنهن كن لا يخرجن من البيوت إلا لما لا بد منه، على عكس الأمر في أزمنتنا هذا، أصبحت البنت في هذا السن إذا قاربت الاحتلام في سن البلوغ البكر ترتاد المحلات والشوارع والأسواق، ربما تخرج في اليوم العدد من المرات في المبايعة، بالتبايع وهكذا من دكان إلى دكان بالأزياء والثيابات ونحو ذلك، على خلاف ما كان عليه الأمر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام. والله يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والله المستعان. هذا من الغزو الفكري الذي حقق من خلاله أعداء الإسلام بعض ما قصدوا إليه من فتنة المسلمين، وهكذا أيضا من إفساد المرأة المسلمة من خلال طرق وأساليب توصلوا من خلالها إلى هذا الأمر. ومن أشدها وأخطرها على المجتمعات تلك الدشوش والقنوات، خطرها كبير وأثرها ماذا كثير على أخلاق الأبناء والبنات، وهذا شيء معلوم. حتى إنك إذا مشيت في بعض الأماكن والشوارع تجد أكثر من يرتادها النساء، ربما لا تجد من الرجال إلا القليل من يخرج لحاجة، وأكثر من يرتاد تلك الشوارع النساء. وهذه فتنة في الحقيقة، هذه فتنة وتزيين من الشيطان، ويحصل من خلال ذلك الفتنة سواء كان للرجال أو للنساء. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل في نفسها، وتبتعد عما يغضب ربها وخالقها، وأن تحافظ على دينها وشرفها وعفتها، وكذلك أيضا تحافظ على حيائها وحشمتها. وهذا لا يتحقق إلا بالبعد عن هذه القنوات التي تبث الشر للمسلمين ليلا ونهارا. نعم، وكم يتكلم المتكلم عن أخطار هذه الدشوش والقنوات، وكم يتحدث المتحدث عن ذلك، والله المستعان. تكلم العلماء وألفوا المؤلفات وكتبوا في ذلك النصائح والتوجيهات، وألقيت الخطب والمحاضرات حول هذه الأخطار، ولكن حال الكثير من الناس كما قيل: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولكن لا حياة لمن تنادي. وكما قيل: ما لجرح بميت إيلام. وقد استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على عدم مشروعية دخول الحائض إلى المسجد، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويعتزل الحيض المصلى. لكن نوزع في هذا الاستدلال، لأن المصلى غير المسجد، المصلى مصلى العيد يكون في مكان واسع في ظاهر البلد، يعني ماذا؟ وليس بمسجد، وليس بمسجد. فبالاستدلال بهذا نظر. لكن قول من قال بأن الاعتزال يعتزلنا أماكن الصلاة حتى لا يحصل تقطيع للصفوف، وعليكم السلام، قال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، استحب لهن اجتناب ذلك. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن المرأة إذا خرجت لا تخرج إلا وهي متجلببة. انظر، النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب؟ ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تخرج بلا جلباب، ما قال هذا، ولكنه قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، تستعير جلبابا من أختها، من جارتها، وإن كان هناك جلباب واسع يستر امرأتين لا بأس بذلك، لتلبسها صاحبتها من جلبابها. دل ذلك على أن المرأة لا تخرج من بيتها إذا خرجت إلا وهي محتشمة، إلا وهي لابسة للجلباب الذي يسترها من رأسها إلى أخمص قدميها أو إلى قدميها، مستورة في جميع ذلك كله. والجلباب معروف، والله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. شاهد قوله: يدنين عليهن من جلابيبهن، فالمرأة تلقي جلبابها من على رأسها فيسترها، يستر جسدها من خلال الجلباب، لا يعرف شكلها ولا تعرف هيئتها ولا يعرف مقدار جسمها، لأن هذه أمور تفتن الرجال، هذه الأمور فيها فتنة، نعم. ولهذا تعمد أعداء الدين في إفساد المسلمات إلى إخراج تلك نعم ما يسمى بالعباءات أو البوالق، مفصل على قدر جسد المرأة وليس فوقه جلباب تلبسه، وربما يكون ضيقا مشدودا على قدر البدن، فتعرف هيئتها ويعرف شكلها. نعم، والله المستعان. وهذه فتنة، هذه فتنة. والمشروع هو لبس الجلباب الذي يسر المرأة بحيث لا يرى من جسمها شيء. ولكن كلما خرجت موضة تجد أن النساء يفرعن إليها حتى ولو كان فيها فتنة. كم قد تكلمنا حول تلك العباءات وما فيها من الزينة والزخارف وما فيها من الضيق وما فيها من تحجيم بدن المرأة. نعم، وتلك العباءات أيضا اللامعة التي تلفت الأنظار، كلها فتنة. المرأة التي عندها خوف من ربها تبارك وتعالى وعندها صيانة لنفسها ودينها لا تلبس مثل هذه الألبسة، ولا تلبس مثل هذه إلا من اغترت بما يسمى بالموضات وانبهرت بالبهارج التي عليها أعداء الدين. أعداء الدين أرادوا المرأة أن تخرج كما تخرج نساؤهم، كاشفة شعرها ونحرها، وتخرج بلباسها الذي تلبسه ربما لزوجها، هم يريدون هذا. لكن ما استطاعوا الدعوة صراحة إلى هذا الأمر في بلدان المسلمين التي عرفت بالحشمة والحياء، خصوصا في بلادنا اليمنية، فهناك وازع ديني عند الكثير من الناس، وهناك أيضا وازع الشيمة والقبيلة عند الكثير من الناس، حتى البعض من الناس ربما يكون عاصيا، ربما بعضهم يكون قاطعا للصلاة، لكن فيما يتعلق بالحشمة والحياء وأمور النساء تجد عنده غيرة، عنده شيمة، عنده ما يسمى بالقبيلة. فلما وجد مثل هذه الحواجز ما استطاعوا أن يدعوا إلى ما يريدونه صراحة، لكن بدأوا خطوة خطوة وردوا مثل هذه العباءات. بدأت المرأة ووضعت خمارها وجلبابها، وهكذا قليلا قليلا أخرجوا تلك البراقع وما يسمى باللثمة، تفتح من خلاله المرأة عينيها، وكل حين ولهم هيئة مختلفة تتوسع فيها فتحة العينين وربما نقوش وزخارف، كل ذلك لقصد الفات النظر، الفات النظر. وكثير من النساء مسكينة تجري وراء الموضة ولا تعرف ما يراد بها، ولا تعرف ما يراد بها، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، والله المستعان. الإسلام جاء بصيانة المرأة وبإكرامها، سواء كانت بنتا أو أما أو أختا أو زوجة، لها حقوق عظيمة في هذه الشريعة الإسلامية، وهي كالملكة في بيتها. نعم، وفي أسرتها، ولا تتعرض للخروج أمام الناس وأمام الرجال، ولا تكون عبارة عن سلعة رخيصة تتداولها الأيدي، بل هي جوهرة مكنونة، جوهرة مصونة في بيتها بين أولادها. فإذا ما تعرضت للخروج امتهنت، امتهنت. ضرب بعض المثل بالموز، انظروا حبة الموز إذا أزيلت قشرتها ماذا يحصل لها؟ يسرع إليها الفساد، تسود، كانت بيضاء تصبح سوداء وتفسد. لكن إذا بقيت قشرتها عليها بقيت كما هي. وهذا الذي ينادون له بالنسبة للمرأة، يعني قريب من هذا، قريب من هذا، ويؤدي إلى الفتنة. وبلاد الغرب، بلاد الكفار، يئنون ويضجون من كثرة ماذا من كثرة الفواحش، كثرة أولاد الزنا. كم ترفع من تقارير في بلدانهم عن حوادث اغتصاب وهكذا أطفاء أولاد زنا وما يسمى باللقيط، بسبب عدم وجود حاجز من الدين، بسبب عدم وجود وازع ديني يردع الناس. حياتهم كالبهائم. في بعض البلدان يقع الرجل على المرأة في قارعة الطريق، ما أحد ينكر، ربما لو جاء من ينكر يؤخذ إلى يعني ماذا، يحبس وهكذا. نعم، بسبب ماذا؟ بسبب يعني عدم الدين، عدم الدين. مسلم أكرمه الله بدين فيه صيانة وحماية له ولأهله وأولاده، فيه حقوق عظيمة. لكن الانبهار بحضارة الغرب الموهومة هي التي جعلت كثير من المسلمين يتجارى وراء أفكارهم، خصوصا في هذا. وإذا نظرنا إلى تاريخ آبائنا وأجدادنا من المتقدمين نجد أنهم في هذا الجانب نعم ليس عندهم تساهل، ليس عندهم تساهل في هذا الجانب، جانب النساء والعفاف ونحو ذلك. الأصل ماذا؟ ضعفت الغيرة، ضعفت الغيرة عند الكثير، وأصبح كثير من الآباء ما عنده سيطرة على أبنائه وبناته، تخرج البنت وتدخل لا يدرون أين تذهب، عند صاحباتها ما هناك متابعة، ومن هنا حصل الشر. والله المستعان. والشخص ينصح بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، بما يبرئ به ذمته بين يدي الله عز وجل. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، ومهما كان الخير حاصل، وهناك من ينتفع ويتعظ، وإن كان أكثر الناس كما قال الله وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، لكن لا يمنع هذا من أن تقال كلمة الحق وينصح الناس ويوجهون على ضوء الكتاب والسنة. نعم، فما دام هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالخير حاصل في هذه الجوانب وغيرها.